قطر، وهي تلعب دور الوساطة المقبولة عالميا. التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة عددا من رؤساء وزعماء الدول، منهم الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي وولي العهد السعودي والرئيس اللبناني. وأعرب بيزشكيان لدى لقائه عبد الفتاح السيسي عن أمله في الإسراء بإقامة العلاقة الرسمية بين إيران ومصر، مؤكدا أن تعزيز تماسك الدول الإسلامية هو السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة تكرار واستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي. كما شدد بيزشكيان خلال لقائه جوزيف عون على أن إيران تسعى إلى توسيع التعاون وتعزيز العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة. أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مشروع القرار ينص على ضمان حق الدول في الحصول على حماية فعالة ضد أي هجوم أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية. وأكد بقائي أن جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفا أن الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي بحزم لمنع تطبيق حالة انعدام القانون. قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن ما لا يقل عن 41 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 بمدينة غزة. وكثف جيش الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نصف مبان سكنية شمالي المدينة، وارتكب مجزرة بعد قصفه منزلا يؤوي نازحين في منطقة الأمن العام، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين. بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن مدينة غزة تتعرض لقصف عنيف، مشيرا إلى أن أعداد الشهداء والإصابات في ازدياد. حول استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
في تصعيد خطير يضاف إلى سجل الجرائم المستمرة ضد المدنيين في غزة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 مركز إيواء يستخدمها النازحون خلال الأيام القليلة الماضية، معظمها مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في محاولة للضغط على السكان للنزوح إلى جنوب القطاع.
الايام هذا اللي بنمر فيها صعبه جدا جدا، واحنا مش عارفين وين نروح. احنا قاعدين هنا في ثلاث مدارس، المدارس هذه كلها هيتها مهدده، احنا بنروح على خيام، الخيام مهدده، بنقعد في البيوت، البيوت مهدده، فيش مأوى، فيش مكان نقعد فيه، فيش ولا اي مكان امن. بنروح على الجنوب بضربوا في الجنوب، بقولوا المواصي امنه، ضربوا بالجنوب، ضربوا من صراط، ضربوا في الزبايده، فيش ولا اي مكان امن، كل الاماكن مهدده بالضرب وبالقصف.
احنا قاعدين في مدرسه هاي هنا، كنا قاعدين وهنا طلعنا خيمنا برا الباص وما جناش، مش عارف يجينا، فيش طرق فيش مكان، والمدارس كلنا مخبأت للضرب، هاي مدارس شحيبر ضربوهم كلهيتن.
المغادرة أو الموت لم يعد أمام سكان غزة خيارا ثالثا في ظل وحشية الاحتلال تحت القصف والحصار. فتدمير المدارس ومراكز الإيواء يهدف لقتل ما تبقى من حياة داخل هذه المدينة.
الاحتلال يكثف غاراته في إطار الضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني من أجل إجبارهم على النزوح، لأن الاحتلال يريد تهجير سكان مدينة غزة وتدمير ما تبقى من هذه المدينة حتى يحول كل قطاع غزة إلى منطقة مدمرة وغير صالحة للحياة، من أجل التمهيد لمشروع التهجير الذي يعمل عليه الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
الاعتداء على مراكز الإيواء جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي، فالاحتلال يستخدم القصف وسيلة لإفراغ غزة من أهلها، ضاربا في ذلك كل الأعراف الإنسانية والدولية عرض الحائط.
أفادت وسائل إعلام نبرية بأن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. وتشمل الصفقة الملغاة توريد 12 منصة إطلاق متنقلة إضافة إلى رادارات وطائرات مسيرة ومركبات للدعم والتسليح والإخلاء. ويعد هذا الإلغاء الثانية من نوعه خلال الشهر الجاري بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو 1 مليار يورو. تصدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لاقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية، واستهدفت آلياته بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابات مباشرة. وفي جنين فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة موجهة في مركبة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الفاصل بقرية الطيبة، وأكدت التحقيق إصابات. بالتزامن شددت قوات الاحتلال حصارها على الضفة الغربية، حيث نصبت حواجز وبوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات عدة، كما نفذت اقتحامات في مدينة البيرة ومخيم الجلسون، ما أعاق وصول الطلبة والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم. أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن صدمات نفسية واسعة تواجه جيش الاحتلال منذ بداية حرب غزة، ما دفع آلافا من الجنود إلى التوقف عن الخدمة في أدوار قتالية أو الانسحاب نهائيا. وقالت الصحيفة إن التحقيقات تؤكد أن ضباطا وموارد بشرية اعترفوا بوجود أعداد أكبر من المعانين نفسيا مما تعلن عنه المؤسسة العسكرية رسميا، وإن حالة الإرهاق وظهور أعراض ما بعد الصدمة دفعت كثيرين لطلب النقل أو التسريح إلى العناوين. القمة العربية الإسلامية تؤكد رفضها العدوان على قطر وتدعم أي قرار تتخذه الدوحة للرد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقصف منزلا يؤوي نازحين شمالي المدينة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لأحبتنا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل الملفات على مستوى الداخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: الأزمة النووية الإيرانية بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة. سوف نتوقف أحبتنا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عن الاتفاق الأخير الذي حصل بين إيران وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيف يمكن وصف هذا الاتفاق والذي يميزه عن المحاولات السابقة. سوف نتحدث مع حضراتكم أحبتنا الأكارم طبعا بغض النظر عن بنود الاتفاقية هذه، عن هل تتلبي المطالب الإيرانية الأساسية، وأيضا سوف نتحدث قليلا عن الجانب المصري الوسيط في هذه الاتفاقية. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا حدث وحوار. بغض النظر عن محتوى الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أبرم بوساطة مصرية في القاهرة، والذي من غير المرجح أن يؤدي إلى حل لخلافات الطرفين في المستقبل، تكمن أهمية هذا الاتفاق في الفترة الزمنية لتحقيقه، أي قبل حوالي أسبوعين من تفعيل آلية سناب باك، آلية الزناد. من هنا ينبغي التريث لنرى فيما إذا كان هذا الاتفاق يفتح نافذة للدبلوماسية في إدارة الأزمة الحالية أم لا. كما تزامن طبعا التوصل إلى هذا الاتفاق بين إيران والوكالة بالتزامن مع الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة، وهو أمر ليس بجديد، حيث عادة ما تبرم مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات في وقت يعني تصاعد أو تتصاعد الخلافات مع الوكالة لتجنب اتخاذ قرارات صارمة ضد إيران وحدوث تصعيد في الموقف. على الرغم من أن النجاح المؤقت لهذه الطريقة أحيانا، إلا أن مثل هذه التوافقات لم تؤدي النهاية إلى تسوية القضايا الخلافية وإلى حلول مستدامة. في هذا السياق ثمة تناقضات طبعا بين تصريحات رافائيل غروسي المدير العام للوكالة وعراقجي وزير الخارجية الإيراني حول مضمون الاتفاق. من جهة أعلن غروسي أن الاتفاق يتضمن تفتيش جميع المنشآت النووية الإيرانية وتقديم تقرير حول المواقع التي تعرضت للهجوم والمواد النووية الموجودة فيها. ومن جهة أخرى أكد السيد عباس عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني أنه حاليا قد تم السماح فقط بوصول مفتشي الوكالة إلى محطة بوشهر للإشراف على عملية تغيير الوقود. كما نفهم من كلمة حاليا يعني في كلام السيد الوزير عراقجي أنها تعني جدول زمني للتفتيش، يبدو أن طهران هي التي نظمته بطريقة تجعل تنفيذ الاتفاق الفعلي مع الوكالة يبدأ بالتزامن مع انتهاء المهلة الزمنية التي تمتد لشهر واحد لآلية الزناد أو كذلك بعدها. وهكذا يتضح طبعا أن الهدف الرئيسي لطهران من هذه الاتفاقية هو منع تفعيل آلية الزناد وتوفير وسيلة لتمديد القرار 2231، ومن أحد شروطه أوروبيا التعاون الكامل مع الوكالة. لكن حتى لو كان هناك تمديد مؤقت للقرار ووقف مؤقت لآلية الزناد، فإن تنفيذ الاتفاق سيظل يواجه عقبات جدية، لأن طهران لن تقدم أي تنازلات خارج إطار الضمان والتعاون مع الوكالة دون انتظار لتحديد اتجاه المحادثات المحتملة مع الولايات المتحدة. وعلى أي حال سيكون هذا الاتفاق على المحك خلال الأسبوعين القادمين لمعرفة ما إذا كان قادرا على منع تنفيذ آلية الزناد سناب باك أم لا. والقرار النهائي بات الآن بيد الترويكا الأوروبية التي رحبت بصورة غير مباشرة وبحذر بالاتفاق الأخير. السؤال هو هل يكفي مجرد هذا الاتفاق لتمديد القرار 22-31 وتأخير تنفيذ آلية الزناد بالنسبة للترويكا الأوروبية، أو ستكون الترويكا بانتظار تحقق شرط آخر من شروطها وهو استئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في حدث وحوار الأزمة النووية الإيرانية بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة. عنوان حديثنا حبتنا، وسوف ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى كلام ومداخلة الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله. أخوة الأعزاء، فيما يتعلق بسؤالكم حول الأزمة النووية في الجمهورية الإسلامية وتداعياتها بعد توقيع الاتفاق في القاهرة، فقد جاء هذا الاتفاق مطابقا لكل الشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية، وهو يشمل فقط مرفأ بوشهر النووي، ولا يتضمن أي عمليات تفتيش لا مفاجئة ولا منظمة للمواقع النووية الأخرى، ولا يتضمن أي قيود على البنى التحتية العسكرية وخاصة الصاروخية، كما حاول المنافق الروسي أن يوحي بأن هذا الاتفاق يشمل كل البنى التحتية العسكرية في إيران. هؤلاء اعتادوا على النفاق بشكل كبير، وإلا كيف يمكن أن يكون هكذا اتفاق يصادق عليه يعني مجلس الوكالة النووية في الجمهورية الإسلامية ومجلس الأمن القومي الأعلى في الجمهورية الإسلامية؟ فبالتالي أبدا هذا الاتفاق لا يمكن لهؤلاء المفتشين أن يزوروا أي مواقع داخل الجمهورية الإسلامية لا نووية ولا غير نووية خارج إطار مفاعل بوشهر النووي، والتي تقتصر أيضا زيارتهم عليه على استبدال الوقود النافذ بوقود جديد وشيء من هذا القبيل. بالتالي أعرف أن أو نقول نستطيع أن نقول بأن هذا الاتفاق بعد العدوان الغادر ضد الجمهورية الإسلامية الإرهابي الذي جاء بتدبير أمريكي، وإن كان هناك الصهيوني قد دخل على الخط وبتعليمات أمريكية، ولكن تم الرد على هذين العدوانين الأمريكي والصهيوني بضربات صاروخية لم تكن متوقعة أبدا من كل الأعداء، حيث اضطروا بعد ضربة قاعدة العديد أن يلجأ ترامب إلى إعلان رسمي لوقف العدوان. وبالتالي لو كان الكيان الصهيوني في حينها أو الأمريكي في موقع القوة لما وافق على وقف العدوان ولما طلب وقف إطلاق النار، وبالتالي أيضا لما عاد هذا العدو الصهيوني والتزم رغما عن أنفه بوقف إطلاق النار ووقف أعمال العداء ضد الجمهورية الإسلامية، لأنه ليس في قاموس هذا العدو أن يلتزم فورا وبنفس الدقيقة على وقف أعمال العدوان ضد أي طرف لم يفعلها سوى مع المقاومة الإسلامية في لبنان في العام 2006 ومع الجمهورية الإسلامية حاليا. وأيضا بهذه الطريقة يثبت للقاسي والداني أن اليد العليا في هذه المعركة كانت للجمهورية الإسلامية، ولذلك جاء هذا الاتفاق أخيرا طبقا للشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية والتي تكفل أمنها القومي والتي تضرب كل الادعاءات العدائية التي تحاول أن تؤثر بأن مفاعلات الجمهورية الإسلامية النووية تسير نحو منحى عسكري، مع العلم أنه برأيي الشخصي لا يمكن لا لأمريكا ولا لأوروبا ولا للكيان الصهيوني ولا لأي قوة في العالم أن تحدد المسار الذي يجب على الجمهورية الإسلامية أن تسلكه، سواء بامتلاك القنبلة النووية أم لا. هذا شأن يحدده قائد الجمهورية الإسلامية، تحدده هذه الدولة العريقة، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه إلها ويعطي الامتيازات لهذا الطرف أو يحرم هذا الطرف الآخر. أن العدو الأمريكي هو أول من امتلك القنابل النووية وأول من استعملها، هو والعدو الصهيوني مع الفرنسي الذين قاموا بتجارب نووية في الصحراء الجزائرية أثناء فترة الاستعمار. لذلك هؤلاء القتلة لا يحق لهم أن يحددوا مصير ومستقبل الجمهورية الإسلامية في مجال صناعة الطاقة النووية، سواء كانت سلمية أم عسكرية. هذا الأمر يرتبط بقرار القائد وحده، ولا يرتبط بأي قانون جائر تضعه أمريكا أو هذا الغرب المنافق. لذلك أرى أن الأمور سوف تسير وفقا للتوجهات في الجمهورية الإسلامية، وليس وفقا لأي توجهات عدائية تحاول هذه الوكالة الدولية أن تسلكه طبقا وتعزيزا للمواقف الأمريكية والصهيونية المعادية.
أشكر جزيل الشكر الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان على هذه المداخلة التي استمعنا إليها. دعونا في هذه اللحظات ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا من العاصمة طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى، أحييكم مستمعيك أيضا.
حياكم الله، بارك الله بكم وشكرا جزيلا على حضوركم معنا. أستاذ مهدي حسن، دعني في البداية ولكي نعرج قليلا على ما جرى في القمة العربية والإسلامية أتساءل عن وجهة نظركم، يعني البيان في دقائق ولو إن سمحتم، طبعا هذا طلبا لمستمعينا الأكارم الذين تحدثوا لربما عن هذه القمة، كيف ترونها؟ هل حقيقة مثل ما يتحدث الإعلام العربي هو حدث تاريخي أو لا، مثل ما نرى في البيان الختامي لا يتضمن أي موقف عملي لردع الكيان المحتل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع يعني مثل ما توقع المحللون أو الكثير من المحللين والخبراء أن هذه القمة كسابقاتها سوف تخرج بنتائج مشابهة تماما لما سبقها من قمم، مع فرق يعني بسيط جدا، وهو أن هناك دعوات لمواجهة الكيان، وهناك دعوات لوضع آلية لتفعيل المواجهة. لم نلاحظ حقيقة أن البيان الختامي قد تضمن مثلا إجراءات عملية، يعني على سبيل المثال وك يعني خطوة متواضعة جدا. أن إعلان بعض الدول وقف عملية التطبيع، إعلان الدول النفطية مثلا قطع النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الداعم للكيان الصهيوني والذي رعى هذا العدوان على قطر واستهداف قيادات حركة حماس السياسية. لم يتضمن هذا البيان الختامي آلية يعني المقاطعة أو مثلا طرد السفير الإسرائيلي في الدول التي لها علاقة مع الكيان الصهيوني مثل مصر والأردن والبحرين والإمارات وما شابه ذلك، وحتى السودان. يعني لم يتضمن البيان الختامي تشكيل أو الإقدام على تشكيل قوة عسكرية من الدول الإسلامية تتولى إنقاذ سكان غزة. يعني عملية الإبادة لم يشر إليها، ولم تتضمن القرارات أي قرار حقيقة يتبنى الدفاع عن هؤلاء المظلومين وردع الكيان الصهيوني، إنما جاءت يعني توصيات ودعوات والتعبير عن الغضب. وأعتقد أن يعني أن القمة من ألفها إلى يائها هي محاولة لامتصاص واحتواء الغضب الشعبي.
طيب لننتقل إلى محور حديثنا وما يخص الأزمة النووية الإيرانية والاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة. كيف تصفون أستاذ مهدي حسن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما الذي يميزه عن المحاولات السابقة؟
يعني الاتفاق بنظر الكثير من المحللين والخبراء بأنه على جانب كبير من الأهمية. لماذا؟ لأنه يعني يعتبر خطوة حقيقة مهمة جدا في طريق عملية التصعيد. أنتم تعلمون أن هذا الاتفاق جاء بعد حرب الـ 12 يوم بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، وهي حرب كادت إذا لو يعني قيض لها أن تستمر شملت كل أرجاء المنطقة، يعني لتحولت إلى حرب إقليمية وحتى إلى حرب دولية، لأنكم تعلمون أن الدول الغربية والولايات المتحدة سوف لا تفرط بهذا الكيان الصهيوني، لأن جوزيف بايدن قال أن هذا الكيان لو لم يوجد لوجدناه في هذه المنطقة، فهو حارس المصالح الغربية والأمريكية. والكثير من الخبراء أيضا أكدوا، الخبراء العسكريين أكدوا أنه في الأيام الأخيرة من 12 يوم الحرب أن هذا الكيان أوشك على الانهيار، ولذلك يعني نتنياهو طلب من ترامب وقع يعني أن يدفع به لحلفائه القطريين وغير القطريين للتوسط لإقناع إيران بوقف يعني الحرب، خوفا من حصول الانهيار وبالتالي يعني تلاشي هذا الكيان الغاصب. لذلك هذا يعني هذا الاتفاق يعني وإن توقفت الحرب بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، يعني ظل التوتر بين الطرفين، والكل كان يتوقع استئناف هذه الحرب ثانية، حيث ستكون يعني أقسى وأشد وطأة من حرب الـ12 يوم الماضية. ولذلك هذا الاتفاق يعني حينما جاء أولا يعني سحب المبررات والحجج التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لتبرير العدوان على الجمهورية الإسلامية، وثانيا يعني سلب ما يسمونه شرعية الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في ممارسة الضغوط والتصعيد ضد الجمهورية الإسلامية، وثالثا فتح الطريق للدبلوماسية لتأخذ مسارها بدلا من التصعيد واستئناف الحرب مرة أخرى التي يمكن أن تحرق كل المنطقة.
جيد، هنا السؤال المطروح أستاذ مهدي حسن، يعني هذه النقاط الإيجابية لهذا الاتفاق طبعا وعدم توسع المواجهات والحرب وتهدئة الأمور ووجود باب الدبلوماسية مفتوحة ومستمرة في هذا الأمر وسحب البساط من الدول الأوروبية، لكن هل بنود هذه الاتفاقية تلبي المطالب الإيرانية وإن لم طبعا نعرف عنها كثيرا؟
بدون شك هو لم يعلن بشكل مفصل، لم يعلن عنه، حتى أن بعض نواب المجلس اعترض على ذلك، لكن يعني رئيس مجلس الشورى قاليباس اطلع عليه، وكذلك رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى زود بنسخة منه. هم يقولون يعني الجانب الإيراني يؤكد أنه يلبي كل الشروط الإيرانية، بحيث يختلف عن لأنه عملية التفتيش وعملية مراقبة الوكالة الدولية اختلفت كليا طبق هذا طبقا لهذا الاتفاق عما كان سائدا قبل الحرب وقبل قصف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للمنشآت النووية. يعني من هذا من الميزة الأساسية لهذا الاتفاق أن هذا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما يعني أقره أيضا رئيس الوكالة الدولية جروسي رافائيل جروسي، يعني أن التفتيش لا يتم إلا بموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، ولا يتم إلا يعني هذه الزيارات المفاجئة أو ما شبه ذلك، يعني لا تتم إلا بإشعار مسبق للجانب الإيراني. وكثير من هذه الأمور يعني ثم أن هذا الاتفاق سوف يلغى في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني على أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية، أو إذا أقدمت الترويكا يعني الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني إذا أقدمت على تفعيل ما يسمونه آلية الزناد، يعني إرجاع الأمور إلى النقطة صفر إلى ما قبل الاتفاق عام 2015. وبالتالي يعني هذا الاتفاق يتميز بكثير من الأمور على الاتفاقات السابقة.
نعم. طيب، وأود أن أتساءل أستاذ مهدي حسن عن دور مصر في هذه المفاوضات، يعني كيف تنظر إلى هذا الدور الوسيط لربما المقبول من الجانبين؟ ويتحدث البعض يعني إدارة المفاوضات كانت ناجحة، قد فشلت فيه قوى أخرى في هذا الجانب، وما هي أهميتها طبعا لإيران؟
يعني هي مهمة جدا لإيران. أولا مصر يعني دولة عربية ودولة إسلامية ولها ثقل بالمنطقة، لكن أنا شخصيا أعتقد أن هناك يعني دعم سري من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من الدول الأوروبية لمصر، خصوصا على الخلفية التي شهدت تقارب حقيقة بين إيران ومصر في الآونة الأخيرة، يعني قبل الحرب مع الكيان الصهيوني. يعني هناك يعني تبادل لوجهات نظر وزيارات، وإن كان لم تعلن عودة العلاقات بشكل الدبلوماسية بشكل رسمي، ولذلك المصريون لم يتحركوا اعتباطا وبدون دعم من قبل الأوروبيين ومن قبل الأمريكيين. أمريكا أيضا لها مصلحة في أن تمضي الجهود الدبلوماسية لأنها تتجنب الحرب، ويعني لأن الجمهورية الإسلامية قوية وأثبتت يعني في حرب 12 يوم كما قلت لكم أنها يعني يمكن أن تؤدي بالكيان الصهيوني إلى الانهيار والتلاشي. وأيضا الدول الأوروبية لا تحبذ وإن تهدد بالضغط على إيران بآلية الزناد، لا تحبذ تنفيذ هذه الآلية، إنما يعني تؤكد على المسار الدبلوماسي. إيران أيضا هي تريد أن تثبت للعالم يعني أنها لا تسعى نحو صناعة القنبلة النووية، وإن كانت هي قادرة على ذلك ومتمكنة، وكما قلت لكم قبل قليل لسحب الذراع من أمريكا ومن الكيان الصهيوني. ولذلك مصر تحركت يعني على مدى الثلاثة أشهر الماضية التي سبقت هذا الاتفاق في القاهرة، يعني تحركت بفاعلية يعني بلقاءات مباشرة وسرية وعلنية بين وزيري الخارجية، يعني بدر عبد العاطي وسيد عراقشي، وأيضا باتصالات تليفونية يعني فاقت التسع اتصالات، كذلك اتصالات مماثلة ولقاءات مماثلة مع قروس رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتصالات وتحركات على الوزراء الخارجية الفرنسي الألماني يعني البريطاني وما إلى ذلك، يعني من أجل لأن لمصر أيضا مصلحة في تهدئة الأوضاع وتأكيد وتكريس المسار الدبلوماسي لحل الأزمة النووية مع إيران، وأيضا لأن أي تصعيد عسكري كما قلت لكم يشعل كل المنطقة، وبالتالي مصر ستكون جزء من هذه المنطقة، ويمكن أن تصلها النيران من إذا اشتعلت لا سمح لا سمح الله.
أتمنى أن تبقى معي أستاذ مهدي حسن لحظات، أنتقل إلى غرفة السيطرة، أعود إن شاء الله وسؤالي الأخير لكم بعون الله.
نعم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، ومحور الحديث الأزمة النووية الإيرانية بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة. أعود إليكم أستاذ مهدي حسن، وكحقيقة استجماع لأطراف الحديث، كيف تنظرون القادم من الأيام، خاصة آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية ودورها الآن؟ هل سنرى تمديد هذه الآلية للمستقبل؟ يعني إيران كيف تحاول أن تقف أمام هذه المسألة، وحقيقة ضمان استقرار هذه الخطوات التي قد بدأتها إيران وتعزز لربما ضمان هذا القرار؟
أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء، يعني جماعة الترويكا الأوروبية الترويكا الأوروبية، هل سيستجيبون للضغوط الإسرائيلية بتفعيل آلية الزناد؟ بالتأكيد هم يعني لا يريدون ولا يحبذون هذه الضغوط أو ممارسة هذه الضغوط وتنفيذ ما هددوا به، يعني لأنها لا تنسجم لا مع مصالحهم ولا مع أوضاع المنطقة المتشنجة حقيقة، يعني الظروف جدا متشنجة في هذه المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على سوريا وعلى غزة وأخيرا على قطر، لذلك إذا ارتكبوا، لكن المشكلة قبل ذلك المشكلة أنهم يعني منصعون وذيول للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية، فإذا يعني استمروا في تهديدهم بعد 30 يوم يعني ونفذوا هذا فيكونوا قد أدخلوا المنطقة في نفق تصعيدي خطير جدا، وهذا لن يعد بالنفع لا لمصالحهم ولا لمصالح أمريكا ولا للكيان الصهيوني، ويمكن أن يختلط الحابل بالنابل، لأن الجمهورية الإسلامية يعني وكما هددت بأنها سوف تخرج من الوكالة الدولية ويمكن أن تصنع القنبلة النووية في غضون مدة قصيرة جدا كما يؤكد المسؤولون الإيرانيون، ويمكن أن تحصل لا سمح الله حرب عارمة يعني تشتعل فيها كل أوضاع المنطقة، ويمكن أن يلتحق بها أطراف تلتحق بها أطراف دولية، ويمكن أن تحصل حرب دولية لا تذر يعني يعني تحرق الأخضر واليابس.
أحسنتم.
ولذلك نحن يعني في هذه اللحظة نتمنى أن يكون هؤلاء يمتلكون عقولهم ويؤبون إلى الرشد.
تحية طيبة للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
عفوا.
حياكم الله. تحية لكم أحبتنا في كل مكان، نعود إليكم ونستمع في هذه اللحظات وننتقل إلى مشاركات الأحبة عبر تطبيق الواتساب. مشاركة الأخ الكريم سيد عقيل الكفائي من العراق، أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلال المستمع الكريم الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الاتفاق الذي وصلت له الجمهورية الإسلامية بعد أن عرف الأعداء قوتها واقتدارها وكيف تتمكن من الدفاع عن سيادتها وما تملكه من مقومات اقتصادية واستراتيجية وجغرافية، جعلت الأعداء يرجعون إلى ملف التفاوض. وأنا أعتقد بل أجزم أن المستقبل الآن بيد الجمهورية الإسلامية والكرة بيدها، لأنها استطاعت أن تدافع عن نفسها وتتمكن من فرض قوتها وإرادتها بعدما عرف الأعداء قوة السلاح الإيراني وقوة الرد الإيراني، ويتملك الموقع الاستراتيجي والموقع الجغرافي والتلاحم بين الشعب والقيادة. وبذلك استطاعت الجمهورية الإسلامية وتستطيع أن تمضي قدما نحو المستقبل الزاهر أمام التحديات التي يتربص بها الأعداء. فالموقف الجديد هو من مصلحة الجمهورية الإسلامية، وهم لم يرجعوا إلى التفاوض إلا ما عرفوا أن الجمهورية الإسلامية ماضية في ملفها النووي السلمي وتتمكن من الخروج من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بعد أن هدد بذلك بعض السادة النواب في مجلس الشورى الإسلامي وقدموا مقترح لمجلس الشورى الإسلامي، وما صدر عن هذا المجلس الموقر من قرارات تحظر التعاون مع هذه الوكالة. ولولا السياسة الحكيمة للجمهورية الإسلامية وبعض الوساطات الدولية التي جعلت الجمهورية الإسلامية ترجع إلى ملف وطاولة التفاوض، فالجمهورية الإسلامية تملك إرادتها وتملك قرارها والمستقبل لها، وإن شاء الله لن يتمكنوا الأعداء من فرض ما يملونه، بل ستمضي الجمهورية الإسلامية في برنامجها النووي الواعد الذي يخدم الشعب الإيراني المسلم الصابر، وستمضي المنطقة نحو التكامل الإقليمي في منطلق واحد، وهو التحدي للهيمنة الصهيونية وما نشاهده من اعتداءات على كل الدول. فعلى الدول الإقليمية أن تعي أن الجمهورية الإسلامية هي سند لهم وهي ليست عدو، وأن يتخلصوا من هذه العقدة التي يفرضها الكيان الصهيوني وتفرضها الولايات المتحدة بادعاءات واهية وباطلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. سيد عقيل الكفائي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة. إلى أبي محمد مهدي من اليمن، أشكره جزيل الشكر. التحية لمقدم البرنامج والمخرج والضيوف والمستمعين الكرام، نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيد محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يفترض أنه بعد التوقيع على الاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة أنه ينهي الأزمة النووية التي يفتعلها الغرب وأمريكا لغرض عرقلة حصول إيران على الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وإيران قادرة على تجاوز كل المعوقات والمؤامرات وصولا إلى أهدافها وإلى نجاح عملية الحصول على الطاقة الذرية للأغراض السلمية. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد بهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي من اليمن، أنت أيضا على هذه المشاركة والمساهمة معنا وفي لقائنا. نعم أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، ولاستجماع أطراف حديث حقيقة لقاءنا في هذا البرنامج سوف نتوقف أحبتنا الأكارم يعني عند التساؤلات التي طرحناها. من ضمن التساؤلات، هل تتمكن مصر حقيقة إلى من إعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات كما يقولون بهذه الطريقة ويتحدثون خلال الأسبوعين القادمين؟ هل ستوافق الإدارة الأمريكية أساسا على تمديد القرار دون استئناف المحادثات، أم أنها ستضغط على الدول الثلاث الأوروبية لعدم القيام بذلك؟ ما يأتي حقيقة في الأنباء غير هذا الأمر، ولا نراه بهذه الطريقة كما يتحدثون ويقولون. ولكن فيما يخص إذا كانت أوروبا وأمريكا سترضيان بهذا الاتفاق الهش يعني بين إيران والوكالة أم لا، فإنه يعتمد بشكل أكبر على مدى استعدادهما ورغبتهما في تصعيد التوتر مع طهران في هذه الظروف. بالطبع إذا وافقت أوروبا على هذا الاتفاق فإنه من غير المستبعد أن تقدم حقيقة طهران وعدا مطمئنا لاستئناف المفاوضات النووية بعد انتهاء سبتمبر، وبالطبع شريطة عدم حدوث طارئ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. حاليا الاتفاق ربما زاد من احتمالية وقف مؤقت لآلية الزناد إلى حد ما، ولكن ينبغي الانتظار لنرى إلى ماذا ستتوصل إليه الأطراف الأوروبية والأمريكية في النهاية. ما هو معلوم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع قيد أنملة عن ثوابت سياساتها وخطواتها الحمر وحق الشعب الإيراني بامتلاك طاقة نووية سلمية، وهي مستعدة لجميع الاحتمالات. يعني يبقى على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلتزم بالحيادية والمهنية وعدم التحول إلى دمية بيد قوى الاستكبار العالمي، كما على الجانب الغربي أن لا يتمادى أكثر في انتهاكاته وخروقاته للقانون الدولي وعدم معاودة طرح شروط غير قانونية وغير منطقية وتجنيب حقيقة يعني نفس من الغضب الإيراني الذي أعلن أنه كرارا ومرارا مستعد لأي مواجهة وأي احتمالات تكون وتشمل هذه المنطقة. وصلنا إلى نهاية اللقاء أحبتنا الأكارم، كل الشكر والتحية لكم لكرم استماعكم إلى لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
الله أكبر الله أكبر.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه
يا متغير يا رب.
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله